هذا والشريط الرابع من كتاب فضل تربية البنات، ونواصل القراءة في موضوع تحت عنوان الخلل والمرأة. لقاء هذا التنوع الفطري والتقسيم الطبيعي لتحمل أعباء الحياة بين الرجل والمرأة، نستطيع القول بأن المرأة في قيامها بواجباتها الحياتية ليست خادما ذلولا مسخرا لخدمة الرجل، وهذه أولى الشبهات. وكذلك الرجل في قيامه بتكاليف المعاش والسعي لها خارج البيت، ولكنهما وهما من نعلم في بقاء النوع الإنساني البشري يتعاونان على أداء رسالة الحياة، ويؤدي كل منهما دوره الذي أهلته له فطرة تكوينه وخلقه. ولقد أعفت الشريعة المرأة من الإنفاق على نفسها، وجعلت ذلك واجبا على الرجل، وهذا منتهى العدل، إذ إنه لا يجوز مطلقا في منطق العدالة أن تحمل المرأة وتضع وترعى دون أن يقوم الرجل من ناحيته بما يقابل ذلك من جلب القوت وتوفير النفقة. وإذا لم يكن أحدهما مسخرا للآخر، كان من التجني العصري أن يقال بأن المرأة في قيامها بأعباء البيت ليست إلا رقيقا يمتلكه الرجل بمال، أي بالمهر والصداق، يدفعه ثم يستحوذ على هذا الإنسان، فتكون مزرعة لنطفته وقضاء شهوته، كأن المرأة ليست ذات شهوة، ومربية لأولاده وخادما دلولا لبيته. وهذا التجني يقابله تجني آخر، وهو أن الرجل في سعيه بدنيا أو فكريا في سبيل الرزق والعيش إنما هو مسخر أيضا، لا ينال مما يحصله بكده إلا جزءا معينا يزيد أو ينقص بحسب عدد أفراد الأسرة لينفق على نفسه. وتسميتنا لهذه الشبهات افتراء وتجنيا سببه أن عاملي الحق والواجب غير باديين، فلم يظهر سوى عامل الأنانية والفردية. فالرجل حين يدفع مالا مهرا للزوجة لا يدفع ثمنا، ولكنه يعطيها حقا، وهنا فرق كبير بين المعنيين. وهذه شبهة أوقعت بعض المثقفين، بل أكثرهم فضلا عن العامة، في مأزق حرج، ففهموا من حق المرأة ثمنها، وهذه مغالطة، إذ إن الرجل بدفعه المال لا يمتلك ولكنه يعطي حقا. ولماذا تسمى هذه الشركة استحواذا، مع أن لكل منهما حقوقه وواجباته؟ ولماذا تسمى المرأة مزرعة لنطفته وقضاء لشهوته، مع أنه لا خيرية ولا تفاضل بين الماء والتربة والشمس في حاجة الزرع إلى كل منها، ولا غنى له عن أحدها، فالخصب إنما يتأتى بها جميعا، وكما أن شهوة الرجل تنقضي بالجماع كذلك المرأة؟ ولماذا تسمى المرأة مربية لأولاده؟ إن الأطفال أبناؤها وفلذات كبدها وحبات قلبها، في كل لقمة شاركوها، وفي كل غذاء قاسموها، ومع كل هجعة رقدوا معها، في كيانها عاشوا، ومن فيض حنانها استقوا. وبسبب هذا التقارب بين الأم والأبناء كانت عاطفتها أشد، ورعايتها أكبر، وعنايتها أعظم. ونستطيع القول نعمة تسمية الزوجة الأم المربية، وهنا بيت القصيد ومكمن الداء. فعبثا نحاول البناء الاجتماعي السليم وجسم الأمة القويم، إن نحن لم نسعى إلى إيجاد الزوجة الصالحة والأم الناصحة والمربية الفاضلة، ولسوف تستمر عملية التقهقر والتدهور، ولن يتم لمجتمعنا النهوض من كبوته إلا إذا أخذنا بناتنا أمهات المستقبل بفضائل التربية الإسلامية وقواعدها المتينة ومقاييسها الضابطة. أعطونا أما مسلمة وخذوا مجتمعا مسلما. التربية بين التزمت والانفلات. عجبا لأمر المسلمين، وأي عجب، لقد اختارهم الله تعالى أمة وسطة، وكذلك جعلناكم أمة وسطة. فظن أكثرهم أن الوسطية المقصودة تهافت وبعض، وليس الدليل صحة معافية في الأمم أو في الأفراد، وجمحت في بعضهم قاعدة قيادة البشرية عن مضمونها الصحيح ومفهومها السليم، فظنوها تخطيا للوسطية بالضرورة. إن متوسط قضيب الميزان مثلا هو مرتكز العدالة، فإن تأرجحت الكفتان علوا وهبوطا فقد الاعتدال معناه، ولم يعد للوسطية أدنى قيمة ولا للاتزان أيضا. فالعدل الأزلي الذي قامت به السماوات والأرض ومن فيهم يرتكز إلى التوسط من غير جموح ولا اهتزاز ولا تأرجح. أفلا ترى في محورية الأرض في وسطها ودورانها حول نفسها وارتكازها على هذا المحور آية من آيات الاعتدال والانضباط؟ ويقال مثلا عن إنسان في إمكاناته وظروفه المادية دخلا وخرجا إنه متوسط الحال، فيرى بعض الناس في ذلك مسكنة ومكابدة، علما بأن التوسط هنا وقاية من سوء طغيان الغنى بالنسبة للأكثرية الساحقة من بني آدم. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. وحفظا من زلزلة الفقر لعقيدة المرء وإيمانه، كاد الفقر أن يكون كفرا. وهذه الوقاية والحفظ على الأرجح تعدل السلوك وتضبطه عن الخلل. هذا مدخل لا بد منه، لأن قاعدة التوسط في المخلوقات الكونية والكائنات الحية التي تعني الاستواء والعدل تتغلغل في أعماق كل موجود وتحكم حركته السليمة إلى غايتها. فإن أغفلت تحت ضغط عامل من عوامل الزيغ والهوى اختلت وتاهت عن هدفها وضلت عن غايتها. والتربية التي تعتبر من المهمات الأساسية في الحياة لأنها مادة صياغة الإنسان وإعداده لمواجهة التطورات والظروف والأحداث واتخاذ الموقف المناسب منها، هذه التربية تقتضي التوسط والاعتدال كي يستقيم الميزان، وأشد ضروراتها أثرا وأعظمها خطرا في البنات لأنهن آلة الإنتاج ومصنع الأفراد، وكلما كانت الآلة دقيقة محكمة أفرزت صناعة جيدة منها الكفاءة والمؤهلات. ولا نرى بأسا من هذا القياس ولو أن هناك الفوارق. يقول رسولنا الأكرم صلى الله عليه وسلم إن هذا الدين متين فأوغلوا فيه برفق، ويقول ولن يشاد الدين إلا غلبه. وقبل ذلك كله وبعده قول العلي الأعلى سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. فمنطق الآية الكريمة والأحاديث الشريفة تهدهد في الإنسان المؤمن غلواء التشدد والتزمت، وكل ما من شأنه تقييد الحركة أو شلها عن التفاعل أو جنوحها السلبي القاتل، وبالمقابل تضبط إيجابيته بحدود الالتزام المعقول فلا يفرط. ثم يقعد ملوما محسورا: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. والتربية السليمة الناجحة تضع الموازين بالقسط التي أمر الله تعالى بها وجعلها أس الوجود كله، لتستقيم الحركة ويعتدل الحكم وتتزن المسيرة. ونحن من خلال الاستقراء التاريخي للواقع الاجتماعي الإسلامي في حقب بعيدة وقريبة نرى أن الفتاة المسلمة راوحت بين التطرف سلبا وإيجابا، من الناحية التربوية بحكم العوامل والظروف، فأنتجت أجيالا هوت بالكيان العام للأمة من كل النواحي، كما اعتدلت أحيانا وفق القواعد الإسلامية فأفرزت استقرارا وانبعاثا واستواء في المركز القيادي المطلوب لتكونوا شهداء على الناس. إن الدور الذي لعبته المرأة كزوجة وأم ومربية في الحياة الأندلسية، خصوصا أولئك اللواتي كن من غير العرب أو المسلمات أو كن مولدات فلم يستقيم في تكوين عقيدتهن ولا أخلاقهن من النبع المحمدي الصافي، أثرن تأثيرا مدمرا وهائلا في المجتمع، إن على مستوى الأفراد العاديين أو على مستوى القيادة، مما أدى إلى الكارثة الرهيبة وضياع الفردوس المفقود. وقص على هذا مختلف العصور والأدوار والأحوال. ولعل القاعدة المنطقية في القياس التي تقول بأن لكل فعل ردة فعل تنطبق بتمامها على التزمت في مقابل الانفلات، إذ أتى على المجتمع الإسلامي حين من الدهر تشدد فيه الناس تشددا خطيرا خرج بهم عن أوليات الحقوق الإنسانية بالنسبة إلى المرأة، وحرموها منها توهما منهم وجهلا، كالتعليم مثلا والإكراه على الزواج من شخص معين وغير ذلك. ومن الغريب العجيب في حياة المسلمين المعاصرة أن هذه المفاهيم الخاطئة المغلوطة لا تسال تستجر ذاتها ومنطقها الأعمى إلى اليوم. إن عصر النهضة لا يعني بالضرورة أبدا أن نرى الأكثرية الساحقة من فتياتنا المسلمات أمهات المستقبل يجمحن جموحا رهيبا نحو الانفلات المطلق تحت شعار الحرية وغيره من الشعارات التي تقرع آذاننا صباح مساء أو تصدم عيوننا وأبصارنا، كما لا يعني بالضرورة أن يتقابل هذا الانفلات بالتزمت القاتل الذي يحجر على الفتاة عقلها وشعورها وكل كيانها ويحرمها من إنسانيتها، وأيضا تحت شعار المحافظة. أية حرية وأية محافظة؟ فكلا الشعارين قد ضيع المجتمع أو يوشك أن يقضي عليه. فهل من قفزة ووثبة عاقلة نحو الاعتدال؟ قفزة لا تكون في المجهول. الفصل الخامس: الحجاب وستر العورة. هناك ضوابط أساسية في التربية الأنثوية، منها الأدبي المجرد والمادي، وكلاهما ينبع من أصل واحد هو المعتقد ذو المنهج السلوكي. فمن هذه الضوابط الالتزام بستر العورة، والقصد منه أمن الفتنة وحماية المجتمع من شرورها وآثامها، وصيانته من مزالقها أو التردي في دركها. وعورة المرأة جميع بدنها ما عدا وجهها وكفيها، وذلك في الاصطلاح الفقهي الشرعي، فقد أثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لأسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها حين رآها في ثياب رقيقة: إذا بلغت الفتاة المحيضة فلا يصح أن يبدو منها إلا هذا وهذا، وأشار إلى وجهه وكفيه. وهذه الصورة هي التي تقف فيها الأنثى لأداء فريضة الصلاة بين يدي الله تعالى. ويقول الله تعالى في هذا الصدد: وليضربن بخمرهن على جيوبهن. والخمار هو الغطاء الذي تجعله المرأة فوق رأسها وشعرها، وهو غير الحجاب الذي يمنع الرؤية والبصر أو يخففه، ومن ثم يخفي الوجه أي يحجبه، وحتى لا يبقى النحر مكشوفا عاريا، وكذلك العنق وما يلتف حوله من زينة الحلي. أمر الله تعالى بضرب الخمار على الجيب، والجيب هو فتحة الثوب ما بين النحر والصدر أو أعلى العنق. وليس من موضوع بحثنا الدخول في جدل فقهي أو تحليل يحدد حدود الستر والحجب، طالما أن الفتنة الذي نعتبره إحدى وسائل حماية المجتمع من شرور التردي والانحراف والردة الجاهلية، وهو الغرض المطلوب والهدف المتوخى. والتربية الأنثوية في أمن الفتنة هدف يحمي الفتى والفتاة على حد سواء، ولا يتوقف على نوع دون آخر، ولا سبيل إلى إنكار ذلك، وإلا دخلنا في مماحكة جدلية يتحكم فيها باعث الهوى والغرض، وليس المنطق وواقع التجربة. هناك نوعان من الجمال: المصطنع المتحدي السافر، والطبيعي المحتشم الملتزم. أما المصطنع المتحدي السافر فهو الظاهر المنتشر والأكثر عددا ونفيرا، والذي نسميه الفتنة المتحركة في الشارع والأندية والأماكن العامة والصالونات، فضلا عن المسابح والشواطئ. هيكليته العامة لباس يكشف أكثر مما يستر، وزينة ومساحيق وعطور تشد حاسة الشم من على مسافات بعيدة، وعري يشد حاسة البصر فتكاد العيون تخرج من محاجرها مشرئبة، واسترخاء وليونة في نبرة الكلمة واللفظ حتى لا تكاد الحروف ترقص تثنيا، وشعور كأسنمة البخت قد لعبت بها أيدي المزينين، وإلى آخره. أما الطبيعي المحتشم الملتزم فهو الأقل الأقل، والذي درجت عليه منذ أمد قريب بعض فتياتنا، والذي نسميه الزي الشرعي، لا يلتفت إلى صاحبته إلا قليلا حيثما تواجدت، سواء في ميدان العلم أو العمل أو قضاء حاجة اجتماعية وضرورية حياتية. وهيكليته العامة لباس ساتر سابغ محتشم. وإن بولغ فيه أحيانا، ووجه خال من أية زينة، وعبارة في الحديث العام والخاص منتقاة، ونبرة كلمة غير مثيرة، والنفس الإنسانية البشرية، وقد ركبت بين نزعتي الفجور والتقوى، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. تتأثر وتجيش أمام هذين النوعين من الجمال الباديين للعيان. أما أولهما وهو المصطنع المتحدي السافر، فإنه يحرك طبيعيا جانب الفجور في النفس، ويثير كوامن الشهوة، فتتقد كالنار المتأججة في الصدر، وتمتد بالتالي سريانا كاللهيب إلى كل جارحة في الكيان. وأما ثانيهما وهو الطبيعي المحتشم الملتزم، فلا يلامس برفق وحنان جانب التقوى في النفس، ويدعو إلى الإعجاب والاحترام والتقدير، وهدهدة غلواء النزعة الحيوانية الفاجرة. وإن ردود الفعل هذه على الذات الإنسانية والنفس البشرية واقعية ملموسة، مدركة منطقا وعقلا ومشاهدة، ولا مجال للمكابرة في مغالطتها إطلاقا. ففي أي الجمالين نأمن الفتنة ونصون الفرد والمجتمع؟ أوليس من ضرورة التربية الأنثوية أن نعتمد الأسلوب السليم والصراط المستقيم، فنحفظ دنيانا وآخرتنا، ونكسب الفضل في الأولى والآخرة، استقرارا وازدهارا على الأرض، وثوابا في جنات عدن. وقبل أن أنهي كلمتي في هذا الصدد، أود أن أكشف لطيفة من لطائف الآية الكريمة، ونفس وما سواها. الآية: إذ يتصور أكثر الناس أن قوله تعالى قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها ذو متعلق فردي، وهذا قصور في إدراك المعنى العميق، وسطحية في اختطاف الظاهر والتعويل عليه. نعم، يفلح من يزكيها في ذاته، كما يخيب من يدسيها، وأيضا يفلح من يحفظ على الذات عدم إثارتها وإهاجتها من الخارج، كما يخيب من يدسيها. فالمسؤولية في أمن الفتنة وضبط النفس الإنسانية في إطار التزكية والفلاح تتمحور بين الخارج والداخل، بين المؤثر والمتأثر، والله أعلم. العلم: لا نريد أن نرتد زمنا إلى الوراء، فقد انقضت الحقبة التي تحجرت فيها بعض العقول والنفوس، وتصلبت في قنقم من الجهل والظلمة، وخالفت بالتقليد والعرف فريضة من فرائض الدين المتعلقة باضطراد النمو الاجتماعي والتقدم الحضاري، فأخذت بحجب نور العلم والمعرفة عن الفتيات أمهات المستقبل ومقومات الأسرة. فها هي ذي المسيرة تأخذ طريقها من جديد، وتستأنف الوثبة، ولكن أية وثبة؟ يقول صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. وأيضا: أي علم؟ كل علم يتفق وطبيعتها الأنثوية، ولا يتناقض مع وظيفتها الأساسية. وأول العلوم ضرورة العلم الديني الشرعي، وليس في هذا أدنى شك. ومن ثم علم الأمومة وأصول التربية في مختلف متطلباتها النفسية والسلوكية، ولها بعد ذلك ميدان العلم فسيحا تنهل من ينابيعه ما تشاء وتقدر، مما يؤهلها لخوض معركة الحياة. والوثبة المطلوبة لتدارك الخلل القائم في بنيان الأسرة والمجتمع يجب أن تكون مدروسة درسا وافيا تتعهد منهجها ووسائلها وغاياتها أيدي الخبرة والنوايا الطيبة، حتى لا يكون من نتائجها الوقوع في مستنقع في الوحول والأوساخ أو في رمال متحركة، أو يترتب عليها كسر يصعب جبره. وإني أرى أن الأوان في ضبط هذه الوثبة لم يفد بعد، وأنه لا يزال في الإمكان معالجة النقص وسد الثغرات والتوفر على تنظيم المنهج العلمي العام للفتاة في مختلف التخصصات والاهتمامات والرغبات، وتضمينه منذ المراحل الأولى الأسس التربوية التي توازن بين كيانها ووظيفتها الطبيعية وبين فريضة العلم. ولعل فيما قدمناه في فصل لماذا التربية على لسان العلامة أليكسيس كاريل والدكتورة ماريون هيلارد من نظريات استنتاجية صائبة وخبرات علمية واسعة أصدق الرؤية العلمية على نتائج خلو المناهج العلمية من قواعد التربية الأنثوية وما تركه ويتركه ذلك على الأسرة وعلى المجتمع من سوء وخلل، وهما أي العلامة والدكتورة من هما في عقيدتهما الدينية وتقاليدهما الغربية. العمل: بين العمل كمبدأ وحق أساسي وبين الضرورة الملجئة إليه شوط طويل من المعاناة والمشدات والمناظرات، معاناة نفسية واجتماعية ومادية بين الزوجين في أكثر الزيجات، ومشادات وخصومات تقلل من فرص استمرار العشرة والتوافق الحياة وتؤثر سلبا على الأبناء، ومناظرات ما تزال تحتل مساحات شاسعة من أجهزة الإعلام وحيزا من الوقت وأعمار الناس على غير طائل، وتوحي بالشك الدائم في سلامة البنيان الاجتماعي. فالعمل كمبدأ وحق أساسي من حقوق المرأة لا يماري فيه اثنان ولا ينتطح فيه عنزان، فهو من المسلمات البديهية التي نص عليها القرآن الكريم: للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبنا، وجرت بها السنة النبوية الشريفة وصدقها الواقع التاريخي من خلال الممارسة. ولقد ألمحنا إلى بعض الأسماء والأعمال التي زاولتها المرأة في العهد النبوي وفي عهد الخلفاء الراشدين عندما تحدثنا عن ذلك في فصل نماذج إسلامية. لكن العمل يأتي من حيث سلم الأولويات في الدرجة الثانية بعد الوظيفة الطبيعية للمرأة، وظيفة الزوجية والأمومة، حتى لا يكون هناك أدنى تعارض، ولتستمر مسيرة الحياة في ريح رخو وانسجام وهناء. ولا بأس أن نشير إلى تقسيم النبي صلى الله عليه وسلم العمل الأسري بين علي وفاطمة رضي الله عنهما، فعلي للعمل الخارجي وفاطمة لشؤون البيت. ويجب أن نتوقف عند ظاهرتين معاصرتين كلتاهما تجتث جذور غرسة التربية المعول عليها في الإزهار والإثمار وإغناء المجتمع. أولاهما الانصراف الكلي أو الجزئي عن لبن الأم في الغذاء، ولا مشاحة في أن هذه الطريقة في الغذاء الأول تفصل نفسيا وصحيا وبدنيا بين الأم ووالدها، وتقطع أواصر الصلة المبدئية بين ذاتين كانتا إلى أمد قريب ذاتا واحدة، والمفترض أن تستمر هذه الصلة. ونترك في هذا المجال الحديث المستفيض إلى أصحاب الاختصاصات الذين ما يفتؤون يبينون وبمختلف الوسائل مساوئ هذه الطريقة في التغذية من الناحيتين الصحية والنفسية، وثانيهما التعويل أيضا في الحضانة والتربية إلى أم مستأجرة ليس في عملها من وظيفة الأم الأصلية إلا شكليات خالية من مضامين الحب والحنان والعطف وغيرها من مغذيات النفس ومقومات الروح، وكأن الوليد من خلال هاتين الظاهرتين أشبه بطفل الأنابيب الذي كثر الحديث عنه في السنوات الأخيرة. هنا عزيز القارئ نتذكر عهود الجاهلية الأولى في اعتبار المرأة مستفرغا لقضاء الشهوة أو قضاء لبانتها هي من الرجل، أو اعتبارها مفرخا للذرية لا أكثر ولا أقل. ونتساءل أي أسرة تنتظرنا بعد جيل أو جيلين، وأي مجتمع؟ وإلا فلندرك قيمة التربية على حقيقتها والأمومة، ولنجعل مبدأ العمل في حجمه وعند حدوده. الاختلاط من أخطر الأدوار التي تفشت في مجتمعنا الإسلامي المعاصر انفتاح باب الاختلاط على مصراعي وبشكل هجومي عشوائي، ثم استغراقه مساحة ديموغرافية واسعة في بيوتاتنا، واستحكامه في النفوس والرؤوس. وتزداد خطورته فداحة أنه تجلبب عند الأكثرين بجلباب الحرية والتحضر والعلم، وكلها شعارات تستفز الوجدان في الإنسان وتستثيره ليواكب الركب الزاحف حتى لا ينعت بالنقيض من العبودية والتأخر والجهل. ولقد جرى هذا البلاء الطارئ على واقعنا الأسري والاجتماعي مصائب لا تحصى عددا، وويلات جعلته بعد وحدة وتماسك بددا، وهزت بعنف وشدة القيم السامية والمفاهيم الجليلة التي تسيج حرم العرض والشرف وتصون اجتماع الجنسين على صراط المودة والرحمة للذة العارمة والشهوة. ثم إنني حاولت من خلال عبارتي انفتاح باب الاختلاط على مصراعي وبشكل هجومي عشوائي أن أستدرك مقدما إذ إن خروج المرأة من بيتها وحسب القواعد والضوابط الحائلة دون خطره وأداه ليس مما ينكره الإسلام أو يشجبه أو يسد منافذه أو يقمقم من ثم الأنثى في حجر محجور ويكتم أنفاسها، لأن ذلك تعطيل عن الحياة، والحياة حق طبيعي. أيضا فالشرع الحنيف فيما قعده من قواعد وحده من حدود بالنسبة لهذا الخروج لم يقصد طرفا دون الآخر، ولم يتوجه إلى الأنثى ثم يغفل الذكر، بل اعتبر كلا النوعين هدفا من أهدافه في حماية المجتمع. كان خروج المرأة من بيتها في العهد النبوي قائما موجودا،
ولكن في حدوده الشرعية والعقلية، بالإضافة إلى عنصر مهم جدا هو التربية التي تلبست الفرد المسلم قلبا وقالبا، فعاشها في ذاته وكيانه، في وجدانه وسلوكه ذكرا وأنثى. والمسجد أيها القارئ العزيز ذروة مكان الاجتماع، ولكن دون اختلاط، فلقد كان للمسلمات المؤمنات العابدات جناحهن الخاص وصفوفهن الخاصة في العهد النبوي وبعده، وما يزال إلى يومنا هذا في الحرمين الشريفين. إن المسلمين والمسلمات يجتمعون لأداء فريضة الصلاة، ولكنه اجتماع منظم لا يدعو إلى ريبة ولا ييسر سبيل فتنة. ولعل الحج هو الشعيرة الإسلامية التي يتراءى فيها الاختلاط، ولكن الإسلام حرص على صيانة المرأة والحفاظ عليها في جو بلغ فيه المسلمون الأولون حدا من التوقي وإشراق النفس ووضاءة الحس في الاحتياط من شبهات الاختلاط. يروى أن عاتكة بنت زيد رضي الله عنها، وكانت من الصحابيات ذات دين وخلق وجمال وفصاحة، تزوجت من عبد الله بن أبي بكر رضي الله عنهما وهو أمير المؤمنين، ثم مات عنها شهيدا، فتزوجها الزبير بن العوام، وكان غيورا شديد الغيرة. فلما ملكها قال: يا عاتكة لا تخرجي إلى المسجد. وكانت امرأة عجزاء بادنة، فقالت: يا ابن العوام، أتريد أن أدعى لغيرتك مصلى صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر فيه؟ قال: لا أمنعك. فلما سمع النداء لصلاة الصبح توضأ وخرج، فقام لها في سقيفة بني ساعدة، فلما مرت به ضرب بيده على عجيزتها، فقالت: ما لك؟ قطع الله يدك. ثم رجع. فلما رجع من المسجد قال: يا عاتكة ما لي لم أرك في مصلاك؟ قالت: يرحمك الله أبا عبد الله، فسد الناس بعدك، الصلاة اليوم في القيطون أفضل منها في البيت، وفي البيت أفضل منها في الحجرة. إلى هذا الحد من التوقي، وإلى هذا الحد من إشراقة النفس ووضاءة الحس في الاحتياط من شبهات الاختلاط بلغت عاتكة، حتى في السعي إلى المصلى. وأي مصلى؟ إنه المصلى الذي كانت رضي الله عنها قد احتجت بضرورة السعي إليه، متخطية رغبة الزبير وغيرته، لأنها تغترف فيه من بركة الرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم وبركة صاحبيه الشيخين رضي الله عنهما. والصورة التي أوردنا وإن كانت فردية تتمثل في حادثة عاتكة، إلا أنها تعطي من حيث الواقع التاريخي عمومية شاملة سيطرت على كل قطاعات المجتمع، نابعة من ضمير الأحكام وأهدافها، ومن إشعاعات التربية الذاتية التي تغلغلت إلى أعماق الناس وصرت في عروقهم سري الدم، فطبعت بطابعها النظيف السامي بيوتهم ومحافلهم. ولا نحب أن نتوسع في عرض جوانب التشوهات التي تفسد علينا دنيانا بسبب الاختلاط، وتظهر في جسم المجتمع دمامل وفقاقيع تحمل القيح والألم والخلقة المنكرة، ولعذاب الآخرة أشد وأكبر. والرجعة المطلوبة حثيثا إلى الضوابط تفترض بمنطقية واعية وجدية حازمة أن نأخذ بمبدأ الحدود الشرعية المعهودة في الاختلاط مهما قيل، ولنتخذ من مقولة عمر رضي الله عنه عنوانا وشعارا ودثارا، حيث قال: إننا لا نشتري رضا الناس بسخط الله تعالى. فإن مما يرضي الله سبحانه أن يستقيم خلقهم على الصراط المستقيم، فلا تزيغ بهم الأهواء أو تضلهم الفتن ويتبعوا غير سبيل المؤمنين. اللباس. كنا قد عرضنا لموضوع اللباس والزي الشرعي عند الحديث عن عورة المرأة وفصلناه بعد التفصيل، وهنا نعرض لبعض الأمور ما يقتضيه المقام وضرورة البحث، لأن الضوابط التي تحدثنا عنها في بداية الفصل واعتبرناها أسسا في التربية الأنثوية، منها ما يتعلق بالذات من الداخل ومنها ما يتعلق بالخارج. والواقع أن الزي يعطي لصاحبته أو صاحبه حالة نفسية معينة، سواء من ناحية شكله أو مادة صنعه ونسجه ولونه أيضا، ويؤثر بالتالي على الرائي والمشاهد. تقول بعض الدراسات النفسية الحديثة بأن حلي الذهب خاتما أو سلسلة عنق أو يد إذا ما اتخذها رجل للتجمل أو الزينة تعطي ذبذبات معينة تؤثر في إضعاف الهرمونات الذكورية، وتشتد أو يضعف تأثيرها بحسب الحجم والوزن. وكذلك الناعم الملمس من الألبسة. يا سبحان الله، ألا يحضرنا هنا تحريم النبي صلى الله عليه وسلم التزين بالذهب للرجال ولبس الحرير منذ مئات السنين، وقبل أن تدخل النفس الإنسانية أدوار التحليل والتجربة والاختبار؟ فالذهب أو الحرير إذا لم يصادف في الأنثى هرمونات ذكورية تفاعلا في ذبذبتهما مع أنوثتها وزادها رقة على رقة، ولكن أين ولماذا؟ هنا نحب أن نتوقف مع موضوع الزي وقفة عقل ومنطق، ولا نترك التساؤل يمضي في غير غاية ولا هدف. إن الغرض الأساسي من اللباس هو الستر والدفء على الترتيب وليس العكس، ولنعد إلى آدم وحواء. لقد كان مقامهما في الجنة، حيث خاطب الله سبحانه وتعالى آدم بقوله: إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، مما يوحي بانعدام الإحساس البدني في تلك الحالة المرحلية. ثم عصيا أمر الله تعالى وأكلا من الشجرة التي نهاهما عن الاقتراب منهما، فماذا حدث؟ يقول سبحانه: فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما، ويقول: فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما. وإزاء هذا العري الذي أصابهما في جسديهما بعد مخالفتهما أمر الله تعالى وأحس بنوازع البدن، طفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. لماذا؟ ليواريا سوآتهما، وليس بورقة التوت كما تزعم التوراة، ولكن بورق الجنة بصيغة الجمع للدلالة على استغراق العورة أكثر مما يظن ويتوهم. ولننظر بإمعان وتدبر إلى قول الله في موضع آخر، يقول سبحانه في سورة الأعراف: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا. فاللباس يواري السوء ويتعدى حيز العورة ونطاقها، كما أنه ما يتلبس البدن والجسد كله إلا ما يعطل حركة العمل والرؤية. وتأتي كلمة الريش بعد هذا لتؤكد المعنى وتؤيده، وتضيف إليه معنى آخر ومقصدا جديدا هو التدفئة. فالريش يكسو جسد الطائر كله بلا استثناء، وهو يحميه من البرد والزمهرير. فإذا كنت أيها الإنسان لا تدري الهدف، أو تعطلت لديك الرؤية السليمة بفعل تشويش الهوى وجاذبية الحيوانية، فإن في ريش الطائر لعبرة، والزي شكل اللباس، تفننت أيدي الصناع في تصويره ورسومه وألوانه، ثم أضحى هو الغاية بعد أن كان الوسيلة واستعبد الناس. لقد درجت منذ أعوام قليلة موضة الميني جب، وعجبا لأمر هذه الموضة، هل هي ضربة لازب أم قيد لا فكاك منه أو لا ينكسر؟ إن رجلا مثل كريستيان ديور أو غيره، أو سيدة واحدة، هم الذين يضعون التصاميم لكل شتاء وصيف، ويبدلون ويختارون ثم يطلقون تقليعاتهم، فتأخذ طريقها إلى الأسواق، فتتلقفها الأيدي بشوق ورغبة وتلهف، ويقلد الناس بعضهم بعضا من غير أن يتحرك فيهم عرق من منطق أو مسكة من عقل. والدليل أن موضة الميني جوب استغرقت مساحة واسعة من قطاعات المجتمع، وتبعها فتياتنا وبناتنا ونساؤنا. وإنك لتدهش دهشة بالغة حين ترى إحدى اللواتي يرتدين هذا الزي تغطي من حصر من ثوبها عن ركبتيها بفوطة أو منديل أو أي شيء آخر حين تجلس. ونتساءل، ما الذي يقصرك على هذا الصنيع ترتدين الميني جب تقليدا ثم تغطين؟ ما هذا التناقض الفاضح الذي يحكم عليك لا لك؟ إنه يحكم ببلادة الحس والإدراك، وقصور في الإرادة والوعي، وإمعية تقضي بالإعدام المقام على استقلالية الشخصية. وهذه الأزياء تتحكم فيها نزعة الفتنة الجاذبة أكثر من عنصر الأناقة، لأنها تعتمد على إبراز معالم الجسد ومواضع الإغراء منه، خصوصا مع فصل الصيف حين يحتج بالحرارة القائضة على التعري والتخفيف، وكأنه لا سبيل إلى الابتراد إلا بالفتنة ووأد الحياء. ومما نراه مستهجنا أيضا في موضوع اللباس أننا نشاهد تناقضا بينا فلا نحسه، ثم لا ندرك ماهية المغالطة فيه. من ذلك رؤية أم في الطريق العام وقد احتشمت في زيها إلى حد ما، أو اكتمل في رسمه الشرعي، وإلى جانبها ابنتها مكشوفة الذراعين والنحر، وعبثت في شعرها يد المزين، وبرزت مفاتن جسدها من ضيق ما تلبس أو شفافيته. إن أية أم وقد تجاوزت سن 50 مثلا تدخل في مرحلة اليأس، وهذه في الاصطلاح الطبي تعني انقطاع العادة الشهرية. اليأس من الحمل، واستجرارا تعني اليأس من الزواج إن كانت أيما. والفتاة التي شاهدناها مع الأم هي مدعاة رغبة وفتنة، فأيهما أولى بالستر وأيهما أولى بالزي الشرعي فضلا عن طلبه في كليهما؟ فهل أدركنا لزومية ضابط اللباس والزي الشرعي في المسؤولية التربوية، ورعينا ذلك حق رعايته، وعولنا بإخلاص وجدية على الأخذ به حفاظا على أسرنا ومجتمعنا، واعتمدناه قاعدة من قواعد النهوض. الزينة. قرأت فيما يشبه الإحصاء في أوائل الخمسينات عندما كانت القاهرة عاصمة البلاد لا تتجاوز 2,000,000 من السكان، أن نسبة استهلاك أصابع أحمر الشفاه فقط قدرت 5,000,000 جنيه. ولا حاجة بنا إلى التعليق حول ازدياد عدد السكان ومرور أكثر من 3 عقود من السنين ونسبة المستهلكين، لنرى إلى أي مدى يستنزف المال الذي هو شريان الحياة على ما لا طائل تحته من أدوات الزينة وتنوعها الذي يزداد ويتكاثر وتتفنن في ابتكارها عقول ونفوس وأيدي الخبراء المتخصصين. وأي خبراء؟ إنهم ولا شك أعوان إبليس وجنده المسخرون للإغراء والاحتلال. يقول الحق تبارك وتعالى: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، في خطاب للمؤمنات المحصنات القانتات العابدات السالكات درب الحياة على بينة من نور الإيمان والهدى، حتى لا تلبس عليهن السبل فهن القدوة، والله تعالى يريدهن معدن خير وحصن أمان وموئل تقويم وإصلاح، يريدهن زوجات يعرفن حقوقهن وواجباتهن، وأمهات يرعين بكل أمانة وإخلاص نبتة الحياة التي اؤتمن عليها، ومربيات لا يغفلن عن دورهن في بناء كيان الأمة بناء أصله في أعماق القلوب وفرعه في السماء، طيب الثمر، شهي الطعم، زكي الرائحة، باسط الظل، ممتد النور، يريدهن سبحانه عقلا نيرا وعاطفة صافية صادقة، غير متأثرات بالزينة والزخرف والبهرج الزائف الزائل. ويريدهن على لسان رسوله المصطفى وحبيبه المجتبى صلى الله عليه وسلم، غير متنمصات ولا واشمات ولا واصلات، وغير مائلات مميلات في الطرقات بعطورهن الفواحة وكعوبهن التي تدق الأرض ليعلم ما خفي من زينتهن وشعورهن التي هي كأسنام البخت. إن الجاهلية الأولى وجاهلية القرن العشرين، وكل قرن تطغى في الزينة على الحقيقة سواء في الصورة والحكم، ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن. وكما هو عجيب أمر المسلمين عموما في تنكب شرع الله وأحكامه وهدايته، فإنه من الأعجب والأغرب أمر المسلمات على الخصوص. فالمرأة المأمورة التي لا تبدي زينتها إلا لزوجها بالإضافة إلى العناصر التي ذكرت في الآية الكريمة كأن في أذنيها اليوم وقرا، فهي لا تتزين إلا لغير هؤلاء، فإذا أرادت الخروج من بيتها لأمر ما أو لزيارة قامت إلى المرآة واصطبغت بكل فتنة. ومن الملاحظ أنها إذا كان خروجها لمجتمع يحفل بالجنسين من الذكور والإناث ازدادت زينة لتنافس الأخريات ولتكون أحظى عند الرجال إرضاء لكبرياء غرورها الأجوف. أيتها المسلمة، فتاة كنت أو زوجة أو أما، إن مجتمعك اليوم في وضع عسير ومستقبل خطير لا تتداركه إلا يدك في التربية والتوجيه وحسن التخليق والتكوين لعناصر البناء. إلى هنا ينتهي التسجيل على الشريط الرابع والأخير من كتاب فضل تربية البنات في الإسلام، تأليف محمد علي قطب، قرأه عليكم الدكتور محمد حسين أبو الفتوح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.